جوامع المرصد نصوصها تشهد بأن ما فيها ما قاله أحمد عن مظهر التغيير في عصرنا الموصد، وعلمه دين مؤصل مسند برابع الأركان من فقه طه الجد، فاقرأ بتحقيق يبدو لك المشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. وإن كان لي في الكون شيء مؤمل فبعد رضاء الله وصل بأحمد، ففي الوصل إيصال وفتح غوامض وعلم لدني وجمع بمفردي. أحبتي، يتجدد اللقاء مع برنامجكم المرصد النبوي، ونحن نتناول ونتداول شؤون الأسئلة المسؤولة عن واقعنا الراهن وعن مرحلتنا الزمنية التي نتنفس ونتحسس فيها شؤون الخيرية مع تكاثر الشر وتداعي الأمم على هذه الأمة المحمدية التي كانت خير أمة أخرجت للناس. سيدي الحبيب أبو بكر، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيكم ويحفظكم الله.
وكما قلتم في بعض قصائدكم: قوم طووا نسبة الصلصال عن جسد، وأيقظوا الروح منشورا ومضموما، وأحرموا بسجود القلب في أدب خلف الإمام، فكان الكل مأموما. وما أحوجنا في هذا العصر أن نأتم بسيدنا الإمام الهمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موضوعنا لهذا اليوم يتجدد مع اصطلاح لعلي يعني قرأته في بعض كتاباتكم من 10 سنين أو يزيد، كتاب لكم اسمه سياسة الدجل وعبادة العجل، تتكلمون عن شؤون المرحلة. أشرتم إلى أن ثمة صراع بين مسلكين أو مدرستين أو منهجين أو معسكرين. الأول المدرسة الأبوية الشرعية، ومر معنا هذا المصطلح في الحلقات الماضية، والمدرسة الأنوية الإبليسية. أنا حقيقة حاب أبدأ أولا أبوية أنوية، بعدين نأخذ شرعية شيطانية، وليش التعبير بالمدرسة، فكيف ترون يعني الأمر؟
أولا نحمد الله على تجدد هذه الحلقات، ونسأل الله أن يبارك في الجميع إن شاء الله، وفي القائمين على هذا البرنامج. وبالطبع كما ذكرتم، الموضوع المتعلق بالمدرسة الأبوية والمدرسة الأنوية ووجود هذا التطابق بين الأمرين يرجع إلى القراءة، إلى القرآن، إلى متابعة ما جاء في كتاب الله وما جاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن مخلوقين، عن آدم عليه السلام في بداية التكوين الآدمي، وعن وجود الشيطان كالمخلوق الناري الذي أبى السجود لآدم وأوجد مدرسة تسمى المدرسة النارية أو يطلق عليها المدرسة الأنوية. وهذه الفكرة جاءت من خلال متابعة الألفاظ القرآنية في كتاب الله. بالطبع تابعنا هذه المواضيع المتعلقة بلفظة الأبوية، وإن كانت اللفظة قد توحي للبعض معنى آخر، لكن ليس المقصود بها هنا المدرسة الأبوية من حيث العرقية، ولكن من حيث العدالة والسند وكذلك الثقة موضوع الوحي. فلذلك كلمة الأبوية أي بمعنى أولا أن أول من وضع هذه المدرسة هو آدم عليه السلام أبو البشر بعمومهم،
يعني هذا معنى أبوية، أبو البشر.
أبو البشر،
أما مش من الآبائية اللي بعض الناس يظن أنها مصطلح قرآني، أنه ملة الآباء والأجداد اللي كانوا منها.
تدخل بعد ذلك المعاني، لأننا ليست صلتنا بآدم عرقية فقط، صلتنا بآدم على عدة نماذج: صلتنا بالتسوية، صلتنا بالنفخة، صلتنا بتعليم الأسماء. فتعليم الأسماء كون مدرسة في هذا الرجل هو آدم، هي المدرسة الأبوية الشرعية، لأنه كلمة الشرعية المقصود بها الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من تعليم الأسماء ومن المسؤولية الشرعية في بناء البشرية على منهج، ليست المسألة مطلقة، ولكن هذه اللفظة لفظة الأبوية. ثم ننتقل ونعرفها من خلال النظر إلى هابيل وقابيل. سنجد أن الأنوية انتقلت إلى قابيل باعتبار أنه تأثر بالمدرسة الشيطانية، والأبوية استمرت في هابيل وفي شيث ومن بعدهم باعتبارهم التزموا بالمنهج الأبوي من حيث التسلسل العرقي الحلال السليم ومن حيث المنهج المتعلق بالعدالة والإسناد وبالوحي وبالواجبات الشرعية وما جاء من بعدهم، وتمتد هذه المدرسة الأبوية بهذا التسلسل حتى تبلغنا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جدد مفهوم المدرسة الأبوية بعد انحرافات جرت فيها، وأيضا أبرز خطورة المدرسة الأنوية بعد هيمنتها على الشعوب وإصابتها حتى على أولئك الذين كانت لهم نصيب من الوحي مثل اليهود والنصارى الذين خرجوا عن دائرة الأدب مع المدرسة الأبوية وخرجوا إلى الأفكار وإلى الصور أو إلى النماذج التي جاءت بها مدرسة الشيطان الرجيم. بالطبع عرفنا التسلسل على هذا المعنى بأن المدرسة الأبوية النبوية الشرعية، هذه لفظة مهمة، المدرسة النبوية الأبوية الشرعية تقابلها المدرسة الأنوية الشيطانية أو الإبليسية الوضعية،
يعني الشرع في مقابل الوضع،
نعم،
وإبليس في اللي هو الأنا مقابل آدم الأب،
إضافة إلى إضافة أخرى وهي تدخل في الوضعية والطبعية،
نعم،
لأن الشرع يعدل الطبع، فالشيطان من وظائفه أنه يثير الطباع أو يستقيم في حياته وفي تحريش الشعوب على إثارة الطباع. فالمدرسة الإبليسية تعتبر فيها عدة نماذج، مدرسة إبليسية وضعية بمعنى مستخدمة العقل، طبعية بمعنى مستخدمة كل ما يثير الطبع مثل إثارة العواطف، إثارة المشاكل، إثارة الصراع، إثارة النزاع بين الشعوب، هذه وظيفة المدرسة الأنوية التي مبنية على المبدأ القائل أنا خير منه.
طب هنا يعني يرد سؤال طبعي وقد يكون سؤال فلسفي، أنه الطبائع أربعة، نار وهواء وماء وتراب،
هذا من حيث التعليل والتفصيل والتعليل عند العلماء.
إذا كان طيب آدم من تراب وإبليس من نار، فكيف النار يجتمع مع الهواء والماء يجتمع مع التراب؟
الضابط الشرعي يذيب هذه المفاهيم.
الضابط الشرعي،
أي الضابط الشرعي يذيب المفاهيم. خلق الله الأبالسة وخلق الجن وألزمهم بنفس ما ألزمنا، لم ينظر إلى طبائعهم ولم يخصص لهم شيء متعلق بطبائعهم، ولهذا سيدخلنا هذا إلى مسألة فلسفية علمية الآن الأمة واقعين فيها،
نعم،
وهي دراسة علم النفس. فدراسة علم النفس المعاصرة هي مبنية على دراسة الطباع، وهذه دراسة الطباع عمل شيطاني، بينما دين الإسلام وغيره من الأديان يدرس البشرية ليست على أساس غرائز والطباع ولكن على أساس ترويض الغرائز والطباع، كما قال سبحانه وتعالى هناك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي لم يعطي مجال الطبيعة موقع، كما يرى البعض يقول لك هذه طبيعة البشر، هذه رغباتي، هذه شهواتي، هذا حق من حقوقي، هذه أنا، هذه الأنوية الشيطانية التي إذا دخلت إلى طبع الإنسان أفسدت عليه المفهوم الشرعي.
إذن هذه دعوة إخواننا وأخواتنا من الحبيب أبو بكر أن نخرج عن دائرة الطبع والوضع إلى ميزان الشرع في أنفسنا وواقعنا. حقيقة هذه سيدي يعني دعوة مهمة، وأنا أريد أن أسأل سؤال هنا، تعبير الأبوية، يعني اليوم في عند المسيحيين ثلاث بابوات في العالم وأبونا، يعني هل التعبير الأبوي هذا يعني في نوع من الاقتراب من
والله هو حتى المسيحيين واليهود والشعوب كلها في الأصل إذا نظرنا إليها من حيث الارتباط العرقي بآدم، كلكم لآدم وكلهم من آدم،
نعم،
من حيث الأبوة المتعلقة بالجنس. لكن هنا لا نتكلم عن الجنس، نتكلم عن الشرع، هنا نتكلم عن الضابط الشرعي. الضابط الشرعي أن الضابط المرتبط بمفهوم المدرسة الأبوية من حيث أن آدم عليه السلام هو أول نبي أرسله الله للأمم وللشعوب، ثم تسلسلت المدرسة الأبوية بضوابطها الشرعية،
نعم،
لأن الإنسان نفسه إذا التجأ إلى الجانب الأنوي أي بمعنى إلى الجانب الشيطاني إلى الجانب الآخر خرج من دائرة الأبوية، وإن كان رجلا وإن كان إنسانا. قابيل مثلا لما ننظر إليه في عالم الأرض أول ما نزل للأرض وتغلبت عليه مسألة الأنا والشعور بمرض الأنوية وتدخل الشيطان في تركيب أفكاره حتى صار يكره والده ويكره أخاه وبدأ يتصرف تصرفات أثبتها القرآن وقال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل
من الآخر قال إيه لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا بيّن أن المدرسة الأبوية ظلت متسلسلة في البشرية بعد آدم ونزوله الأرض، والأنوية بدأت تعمل أيضا في جانب قابيل ومن جاء من نفس المدرسة، لأنه أول من كفر قابيل من البشرية، ثم بعد ذلك من صادر أموال أخيه، ثم أخذ زوجته، ثم هرب من أبيه، ثم انفصل عن عالم الأبوة بمفهوم الأنوية، اعتبر نفسه خير منه واتخذ له طريق آخر. إذا استخدمه الشيطان أول مطية في الانحراف البشري في تاريخنا الإنساني، نعم، أن قابيل أول بشر انحرف وتقبل المعلومات الأنوية الشرعية وتغلغلت في دمه حتى صار على تلك النموذج ومن سار من خلفه.
طب هنا يرد استشكال ثاني، وأنتم أهل ساعة يعني، وعفو عن يعني التعبير بالمدرسة الأبوية يشير إلى نوع من يعني وكأنه نحن نفرض وصايا على الناس، يعني كأنه يعني اليوم مدارس إسلامية متعددة، هل نحن إذا قلنا نحن أصحاب اليوم المدرسة الأبوية النبوية الشرعية، يعني هل هذا يعني يعطينا نوع من أن المدارس كلها ستطأطئ لمنهجنا، ويعني هل نحن يعني بديل أم رافد، نريد الكل ينطوي تحت لواءنا ويكون تحت صفوفنا؟
ما أعتقد أن أحد من المسلمين يرفض أن يكون منطويا في المدرسة الأبوية. يعني مثلا إذا نظرنا إلى المذاهب الإسلامية الموجودة في الساحة، ومثلا المذهب الإمامي، المذهب الزيدي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، تقول لهم ماذا تريدون، تكونوا من ضمن المدرسة الأبوية ولا تكونوا من ضمن المدرسة الأنوية؟
الجواب الطبيعي أنه الكل سيريد
المدرسة منهج الأنبياء الأبوية. فهذا ليس منهجي ولا منهجك ولا منهج التصوف ولا منهج الشافعي ولا منهج أحمد ولا منهج أبي حنيفة ولا منهج جعفر الصادق. هؤلاء كلهم علماء اجتهدوا فنفعوا الناس، يجب أن يرتقي أتباعهم كلهم إلى مستوى السقف الأعلى. من هو رائد المدرسة الأبوية في العالم العربي والإسلامي بالنسبة لنا نحن أمة محمد؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو السقف الأبوي لنا. حتى في قراءة لابن مسعود وهو أب لهم،
نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم،
أيوة، وهو في 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 مقطع من المقاطع أنه هو أب لهم،
وهو أب لهم،
وإن كان بعضهم اعتبرها من معاني التفسير لهذه الآية. وعلى العموم المقصود هنا بالمفهوم الأبوي أي السقف الأعلى الذي تلتقي عنده كل القواسم المشتركة للأمم المتعلقة بالوحي والمتعلقة بالرسالة. فما أعتقد أن أحد يأبى، يعني مثلا الآن لما تسمع التنابز، هذا الصوفي ينبز والسلفي ينبز والشيعي ينبز والسني ينبز وكل ينبز الآخر، وحتى بلغت بعض الألفاظ أن المدرسة يسموها المدرسة العمرية اللي هم تبع عمر بن الخطاب والمدرسة كذا. هذه الألفاظ عندما نقرأها في كتاب الله وفي الضابط الشرعي يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المدرسة الأبوية القرآنية ما تميل إلى هذه العبارات التي تثير الحقد أو تثير الاشمئزاز في بين الشعوب وبين المذهبيين وبين المسلمين، مخالفة للشرع واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب إلى آخر الآية. إذن ما المطلوب؟ المطلوب الارتقاء إلى قواسم مشتركة. فقد أخالفك الرأي وقد أخالفك المنهج وقد أخالفك المذهب، فلا تجعل من الاختلاف مدرسة.
يعني هل أفهم من هذا أنه نحن نريد أن نتجاوز بقراءتنا الشرعية النبوية،
نعم،
وتجديد لغة الدعوة من أن نستخدم لغة الموطن أو الفئة أو القبيلة أو العشيرة أو الحزب، نعم، أو الكيان أو المذهب حتى، نعم، ولو كان لهم امتداد،
نعم،
في التاريخ،
نعم،
لنجتمع كلنا تحت راية أبائنا من الأنبياء،
تحت راية النبوة،
تحت راية النبوة.
ثم إذا أردنا أن نعرف التفريع، الأبوة المبنية على العدالة والسند والنمط الأوسط المشروع الذي حفظ الله به الإسلام. نحن الآن لما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي تسلسل هذا؟
نعم،
أي تسلسل هذا؟ هذا ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين.
هذه مدرسة، هذه مدرسة، هذه المدرسة الأبوة الشرعية التي سلمت من الدم وكذلك سلمت يدها من الدم، لأن دي مسائل أخرى. وإن كان الكل يدخل تحت دائرة الأبوة وتحت دائرة النبوة، لكن عند التحقيق وعند التفصيل ستجد أن مدلول المدرسة الأبوية على هذا النمط الذي يأتي بهذا المعنى العالي.
وهذا التعبير سيدي أنه حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد
من الدم،
من الدم، هل هذا يعني تعبير أبوي أم نبوي؟
هذا التعبير نبوي.
نبوي.
ماذا قال النبي في حجة الوداع
صلى الله عليه وسلم؟
ألم يقول في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ أليس هذا نص نبوي؟
نعم.
إذن معنى ذلك أن لما نقول سلم لسانك من الذم وسلم يدك من الدم، من أين جئنا بها؟ هي أصلها من كلام النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ثم حرم بين الأمة إسالة الدم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لم يقل المسلمان تحت أي مدلول أو مبرر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الذين سبقوا واجتهدوا ووقعوا في هذا لهم ما يبرر فعلهم بحكم الاجتهاد، لكن من ظن أن كل ما يدور في الساحة مبني على هذا الاقتداء والاهتداء فهذا مدلول شيطاني، مدلول أنوي، لأنه خارج عن دائرة الضابط الشرعي المتعلق بما كان به أولئك القوم من سابق الأمة المحمدية.
إذن هي مفاصلة، خروج عن حزب الشيطان وعن أفراخ إبليس، أن نتجاوز المدرسة الأنوية الإبليسية الوضعية الطبيعية ليكون لنا نصيب وامتداد وتسلسل إلى المدرسة الأبوية الشرعية النبوية في قراءتنا وفي لغتنا وفي حركتنا وفي صلتنا في معاني قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حفظ اليد من الدم وحفظ اللسان من الذم، عنواننا الأخلاقي في مرحلة تختلط فيها الأوراق. أحبتي فاصل ونواصل في المرصد النبوي. عدنا والعود أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. حلقتنا لهذه الليلة من المرصد النبوي نتناول ونتداول فيها خبر المدرسة الأبوية الشرعية النبوية وخبر المدرسة الأنوية الإبليسية الوضعية. سيد الحبيب، كنا نتكلم قبل الفاصل عن مفهوم الأبوية والأنوية والإبليسية والآدمية. الآن أريد أن نقف عند موضوع المدرسة، ولما نسمع نحن لفظ المدرسة يعني يرد على بالنا وعلى خاطرنا أنه ثمت رموز، ثمت مناهج، ثمت معالم، ثمت صلات، وأشرتم إلى هذا قبل الفاصل. أنا حقيقة أود أن أعرض عليكم هذه اللوحة التي يعني استخرجتها من مفهوم الكلام المشار إلى رجال المدرسة. يعني الله سبحانه وتعالى بعث 124 ألف نبي، انتقى منهم 313 رسول، أنزل عليهم 104 كتب. وفي جهة أخرى سمعت لكم شريط قديم في محاضرة كنتم تتكلمون عن الثالوث الوبائي، إبليس وشراكته مع الدجال وأهل الكفر في كل زمان ومكان. فما أدري إذا الفريق البرنامج أعدوا لنا اللوحة على الشاشة. هذه اللوحة بتبين معنا حبيب موضوع المدرسة الأبوية النبوية وموضوع المدرسة الأنوية الإبليسية. تبدأ من عند آدم مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأولي العزم من الرسل، وتختم بنزول سيدنا عيسى، وكذلك المدرسة الأنوية في موضوع إبليس والدجال. والآن إخواننا المشاهدين بيشوفوا معنا هذه الرسمة التوضيحية لرموز المدرستين.
نعم، بالطبع هاتين المدرستين هما نفس التفصيل الذي أشرنا إليه في جملة من الكتب، وتحدثنا عن أن كلمة المدرسة هو مصطلح بالطبع من المصطلحات التقريبية لمفهوم المجموعة. نعم. المدرسة أي بمعنى المتجه أو المنهج. نعم. أو المحتوى الذي تسير عليه هذه يسير عليه هذا التوجه. كلمة المدرسة بالطبع لفظة حديثة. نعم. لكنها هي مصطلح يتناسب مع هذا التقسيم. فهناك مدرسة أبوية نبوية كما عرفتم شرعية، وهي التي ذكرتم فيها بداية الخلق وكذلك أولي العزم من الرسل. نعم. وذكر بعض أهل العلم التفصيل بزيادة ذكر آدم عليه السلام. نعم. وإن كان آدم ليس من أولي العزم، لكن آدم هو أصل المدرسة الأبوية باعتبار التسلسل في تعليمه الأسماء. ثم بعد ذلك تتسلسل هذه إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى عليه السلام. نعم. إلى عيسى، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتفرع بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة إلى الوراث، يرث هذا العلم من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا معنى ذلك كلمة يرث يدخلنا في هذا المفهوم من مفهوم ليه؟ من مفهوم التسلسل الأبوي
يعني اللي هم
النبوي
الشرعي. الصديقين والشهداء والصالحين.
كلمة الإرث هنا بالنسبة أهل العدالة والإسناد.
أهل العدالة والإسناد.
أهل العدالة والإسناد.
نعم.
كلمة العدالة مهمة في التلقي، هذا تلقي العلم وحفظ العلم وانتقال العلم، لأن هذا بيأتي بعد أحاديث تعارض إذا وسد الأمر إلى غير أهله.
نعم.
بيأتي شيء متعلق بأن تأتي عصور وتأتي أزمنة تتأثر الأمة بالمدرسة الأنوية.
نعم.
تتدخل المدرسة الأنوية في إعادة صياغة الجانب الشرعي بمفهوم وضعي حتى يسلب أهل الحق حقهم ويسلب الدين وتسلب المواقف، وربما يحصل تأثير فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الحديث إذا ولدت الأمة ربتها، إذا هناك في الحديث الآخر إذا يقول في الحديث وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا تدخل الآن، تدخل من المدرسة الثانية، تدخل من المدرسة الأنوية، وهذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تفصيل. فالتسلسل الأبوي النبوي كما هو في هذه في هذا الجدول يشير إلى المدرسة الأبوية النبوية بدأت بآدم عليه السلام، ثم بما جاء من بعده على صفتين: صفة النبوة القائمة في النبي والوحي القائم عليه، ثم الوارثين وهم العلماء الذين يأخذون بهذا العلم ويطبقونه في أزمانهم وفي شعوبهم. نعم. سواء كان الأنبياء أو الرسل يدخلون كلهم تحت هذه الدائرة، لأن الأنبياء منهم من هو مبلغ ومنهم من هو مكمل لرسالة غيره. ثم بعد ذلك ننظر في نفس هذا التسلسل، تأتي المدرسة الأنوية، تبدأ بالشيطان الذي حاور مولاه ونال من هذه المحاورة على عدة مطالب نجح فيها، بل وكان من مطلبه فيما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فالمولى سبحانه وتعالى رأى أن طمع إبليس كبير، أنه لا يريد يمر بالبرزخ، لا يريد يمر بالموت، وإنما يريد أن يستمر حي حتى البعث،
إلى البعث
والنشور. فقال سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بمعنى أنه حتى المطلب هذا الكبير إذا طلبته لن يتحقق لك، لكن لك يوم معلوم ستنتهي فيه. وهذا دلالة على أن هناك وظيفة يؤديها الشيطان في هذا الوجود، قررها الحق سبحانه وتعالى حتى في المدلول الزمني. كذلك لما طلب أنه يهيمن ويسيطر على الشعوب كلها، كما ذكرتم في الحلقات السابقة: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا ننظر من هم المخلصين؟ أتباع المدرسة الأبوية الذين حافظوا على التسلسل، حافظوا على السند، حافظوا على العدالة، حافظوا على الشروط التي تقيم مفهوم المدرسة الأبوية، سواء كانت في الإسلام أو كانت في الإيمان أو كانت في الإحسان أو كانت في التحولات والتغيرات. كل هؤلاء يظلون على هذا التسلسل الأبوي النبوي، ونعرفهم ويعرفون. نعم. ويستدل عليهم بالعلامات والدلالات.
طب في مشروع الثالوث الوبائي، يعني إبليس يتصدر الأمر ومعه في كل عصر من انحرف من الشعوب،
من الحكام، من أولي الأمر، من حملة قرار الحكم، من حملة قرار العلم، إذا حصلت فيهم أمراض الأنوية حصل أول تسلسل للثالوث الوبائي، وهو الإبليس، ثم بعد ذلك يأتي من بعده الدجال. بالطبع الإبليس العدو غير المرئي. نعم. أما الدجال فهو عدو مرئي، هو إنسان مثلنا وبشر من البشر، يؤدي دور في هذا العالم، وأمره لا زال مخفيا، لا يعرفه كثير من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ستر هذا الأمر، ولأن العلماء تجنبوا الخوض في هذه المسألة لما فيها من الحساسية.
يعني الدجال يعني له دور في هذه المرحلة كذلك؟
بالطبع، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ننظر في النصوص، بالطبع العودة للنصوص، النصوص تشير إلى أنه ما من فتنة من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع لفتنة الدجال. معنى ذلك أن هذا التسلسل زمني، تسلسل مرحلي، تسلسل تراكمي لسلوك معين، حتى يأتي عصر من العصور يأتي هذا المخلوق الذي سماها الدين الدجال، فيقص الشريط لكمال دولته السياسية التي تهيمن على العالم والعياذ بالله بالكفر كما هو معروف. فهذا أمر مبين أن التسلسل قائم والبناء قائم، مثل الأمر الآخر المتعلق بالمدرسة المهدية، مدرسة الخير، مدرسة الإيمان، مدرسة السلامة، هذه تتسلسل وتترقى وتسير في جانب معين إلى جانب الشر. الشر يسير في أهله والخير يسير في أهله، المدرسة الأبوية في أهلها حتى يأتي رجالها. المدرسة الدجالية والشيطانية والأنوية تسير في سيرها حتى يستلمها الدجال، وهكذا سنجد.
يعني كما أن بين يدي الدجال دجاجلة، فكذلك ما بين يدي المهدي مهدي، الخلفاء الراشدين المهديين،
خلفاء قائمين بأمر الدعوة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي.
يعني نحن أمام مدرستين. نعم. معسكرين. ما علينا غير نحن ومن يتابعنا في هذه الليالي أن نقرر: هل نحن أتباع مدرسة ربانية رحمانية نبوية شرعية، أم أتباع مدرسة شيطانية أنوية إبليسية دجالية؟ أظن. نعم. سيدي، يعني إذن لكل مدرسة رموز، لكل مدرسة إشارات، لكل مدرسة أزياء، لكل مدرسة ثقافة. نعم. لكل مدرسة مقاولين،
بالطبع
وكلاء
قائمين عليها، وهذا أمر، هذه وكالة إبليسية عالمية،
ويكون هذا الصراع اللي تظهر الضدية فيه.
لهذا المطلوب مننا لأجل نرتقي فوق هذا المستوى نرجع إلى القرآن. بالطبع المرجعية الأساسية لبناء المدرسة الأبوية في الشعوب هو القرآن والسنة. نعم. ولهذا هذه اللغة العالمية التي لا تنفد ولا تنضب ولا تنتهي. مثلا قول القرآن يخاطبنا في أي مرحلة من المراحل، في أي عصر من العصور أصابتنا فتنة، أصابنا اختلاف، أصابنا صراع، يخاطبنا القرآن بهذا الأسلوب الرباني، يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم يقول وما يلقاها، شوف كلمة وما يلقاها، ما هو طلب، تعطى، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي صبروا نوع، وأصحاب الحظ العظيم نوع آخر. قد يكون الذين صبروا في بعض المعاني من وقف على الإسلام والإيمان فحقق مسائل الديانة والعقيدة ومراتب السلوك بمعنى من المعاني، وأما ذو حظ عظيم الموهوبين وعلمناهم من لدنا علما، هؤلاء الذين عرفوا مشاكل الحياة فسكتوا عليها، مثل الإمام علي، مثل أهل البيت الكرام الأئمة الذين عاشوا مراحل الظلم لكن عرفوا كيف يصبرون، عرفوا كيف يتحملون، حتى كانوا يخاطبون أعداءهم، يخاطبون أضدادهم بكمال الأدب، بكمال الخلق، بكمال السمو. ولنا مثال في الإمام علي زين العابدين الذي عرف بهذا المبدأ في أشد مراحل حياته. هذه نماذج إذا نظرنا إليها من داخل ديننا نحن نحتاج أن سنكون في هذه الحالة في أمان، خلافاً لما يثيره الشيطان والدجاجلة والطبع وغير ذلك مما تعيشه الشعوب والأمم من الإثارة. الآن مثلاً لما ننظر الإعلام ونحن في الآن شاشة من شاشات الإعلام، هذا الشاشة التي نراها أو نتكلم فيها، هل هي مبنية على المنافسة والتحريش أم هي مبنية على التوجيه والتخفيف حدث التوتر وإصلاح الشعوب،
جمع الكلمة، وإحياء القواسم المشتركة،
وإحياء الذوات؟ إذن هنا سنعرف هل هي أبوية،
يعني في منبر أبوي ومنبر
أنوي،
في إعلام أبوي وفي إعلام أنوي.
إذا كان البنت الشابة أو الرجل الشاب أو الكبير أو الصغير ينظر إلى 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 مسلسل أو إلى فيلم أو إلى شيء يثير العاطفة أو يثير الشغب أو يثير الحقد الداخلي، أو تسمع متكلم أو تسمع حتى عالم يخاطب الناس بلغة التحريش أو يخاطبهم بلغة المنافسة، تعرف أن هذا أصيب بعلة الأنوية وهو لا يعلم، وهو لا يدري، وهو لا يعرف، لأنه لو عرف ذلك لتخلص منها. لكن لأنها علة من العلل تأتي للإنسان إما عن طريق تغليب الطبع أو عن طريق فقدان المعرفة الحقيقية لهذا العطاء الذي وضعه الله تعالى لنا في القرآن، أو وضعه لنا صلى الله عليه وسلم في السنة، الذي أحسن التعامل مع أعدائه، ذاك الذي جاء وجذبه حتى ظهر أثر الثوب على صفحته، فالتفت له صلى الله عليه وسلم مبتسما وخاطبه بالخطاب الرغيب حتى تحرك قلبه. وكم سنجد من نماذج السنة ومن نماذج القرآن التي تؤكد أن نحن أمة، ليه خير أمة، أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا مخاطبة للعلماء، هذا مخاطبة للوراث، هذا مخاطبة الآن لحملة الشريعة، هذا مخاطبة لمن يتكلم باسم الحديث، من يتكلم باسم علم الأصول، من يتكلم باسم الوراثة عن النبي. وراثة النبي اليوم ضاعت، وراثة النبي تحولت إلى دم، تحولت إلى ذم، وتسمعها من كلام عالم، وتسمعها من كلام أصولي، وتسمعها من كلام تحت اعتبارات الاختلافات. الاختلافات ليس الدين، الاختلافات علة في الدين، فلا بد نرتقي إلى الدين ذاته.
يعني أشرتم سيدي إلى أنه كان وريث المدرسة الأبوية في مرحلة من مراحل الإمام علي بن الحسين.
نعم.
وكان هو شاب في عنفوان شبابه. نعم. وفي قمة يعني الوقت الذي يرى الإنسان فيه رجولته ويعرك العالم ومعه التحديات، وأمام عينيه قتل يعني والده وإخوانه وأولاد عمومته ونساء أهل البيت هجروا. نعم. في مظهر من الاضطهاد. نعم. ولم يمضي يعني على مرحلة النبوة والعصمة إلا يعني عقود قليلة، ومع ذلك ما وجدنا أبدا من علي بن الحسين، ذلك الشاب الذي رأى كل هذه الأحداث ولم يشعر يوم من الأيام أن المجتمع لفظه، لم يشعر أنه لغم يريد أن ينفجر في المجتمع، بدل أن يكون جسم سرطاني يريد أن يستأصل أو يستأصل المجتمع كان جسم إيجابي. نعم. كان يتصدق ويعلم، بدل أن يكون جزء من مشكلة الأمة في تلك المرحلة حاول أن يكون جزء من الحل في
المرحلة،
في المرحلة وفي المدينة. يعني هل هذا فعلا نموذج رجال المدرسة الأبوية الشرعية في كل عصر؟
هذا نموذج المدرسة الأبوية ونموذج منهج السلامة ونموذج رجال النمط الأوسط، والذي يجب أن يدرسون ويقرؤون وتحلل مواقف حياتهم، هل هي جبانة؟ هل هو تنازل؟ هل هو إحباط؟ أم أن هذه رجولة التي دعا إليها القرآن، دعت إليها السنة، استفاد منها العلماء، استفاد منها المجتمع، استفاد منها الواقع، وهي سير على قدم الأئمة العقلاء الذين لا ينطلقون من الطبع بل ينطلقون من ضوابط الشرع، إن قاموا وإن قعدوا، إن حاربوا إن سالموا، كل الأمور مبنية على الضابط الشرعي وليست على الجانب الإثارة النفسية أو الطبيعية التي ممكن أن يثار بها أي إنسان في هذا الواقع نتيجة ما امتلأت قلوبهم وعقولهم من العلم ومن الحلم ومن الأدب ومن القيم. ونحن نعرف الإمام علي زين العابدين أنه كان سيد العباد وأنه كان سيد الزهاد.
نعم.
وأول من وضع علم الذوق وضع لنا سر علم الذوق في حياتنا. عندنا في بعض مدارس الإسلام تجد أن كثير من العلماء لما يتكلمون مثل الإمام الحداد في بعض كتبه وفي شرح العينية أول ما بدأ في الكلام عن تسلسل مدرسته تكلم عن الإمام علي زين العابدين باعتبار أنه أول من وضع وأسس هذا المنهج الذي هو منهج الأبوة والهروب من دائرة الأنوية الشيطانية المثيرة للطبع المؤدية إلى الدمار. فقد أخذ طريق السلامة وهي مدرسة، من أخذ بها فقد سلم، ومن انتقدها أو عرضها فقد ندم. وبعد ذلك تدرس المواقف الأخرى لما سمي بالوباء الثالوث الوبائي وما هي آثاره، ما هي آثار الفتنة في عصر الإمام زيد بن علي، في عصر الإمام ذو الحسن ذو النفس الزكية، وماذا جرى وكيف فقدنا رجال نتيجة الفتنة القائمة والتحريش القائم، مع أن الذين ثبتوا وصبروا كان لهم دور، وذاك ليس خطأ موقفهم. لا يقال أن موقف زيد بن علي خطأ أو موقف ذو النفس الزكية خطأ، هؤلاء مجتهدين ولهم الحق في أن يقوموا وفق اجتهادهم، لكن نعادل بين المدرستين، المدرسة التي أفادت الشعوب وحفظت الديانة، والمدرسة التي أبدت حقيقة التحدي وأدت دورها لكن لم تستطع أن تؤدي الدور الباقي. فلذلك هذه المدرسة التي تحتاج إلى الإحياء حتى نقيم المعادلة في هذه العصور وهذه الأزمنة. بالطبع إلى مرحلة معينة بعد ذلك تنتهي هذه اللغة إلى بدء مرحلة الغثائية. مرحلة الغثائية لها لغة أخرى.
نعم.
لا تطبق على المراحل السابقة،
هذه سنأتيها إن شاء الله ونتكلم عنها.
هذه مرحلة أخرى لها حكمها،
تحتاج إلى حكمها وإلى
لها نصوصها لها ترتيبها.
شكر الله لكم سيدي.
الله يبارك
فيك. إذن إخواني أخواتي في ليلتنا من المرصد النبوي نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نتجند في مدرسة النبوة في ركب الرحمن وأولياؤهم الملائكة، أولياؤهم من أهل النور، من أهل الطهارة، من أهل التوحيد، من أهل الخير، من أهل الإصلاح، أو والعياذ بالله أن نكون في صف الشيطان من جندي أهل الكفر وأحزابهم وأشياعهم، ومن كان في مدرسة الشرك والنجاسة والظلمة والسوءة والعيبة. لا خيار لنا سوى أن نختار، فينعكس هذا على مشاعرنا وأفكارنا. شكر الله لكم متابعتكم، ويتجدد اللقاء. هذا محبكم في الله عون معين القدومي، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.